بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وسبق كلام عن آيات الربا من سورة البقرة، وأن الله تبارك وتعالى ذم الربا وذم آكله ووصفهم بأوصاف تدل على أنه كبيرة من الكبائر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وذلك أن هؤلاء اعترضوا على الله تبارك وتعالى في حكمه، وأنهم قالوا كيف يحرم الربا وما الفرق بينه وبين البيع، فكان عقوبتهم هذه العقوبة الشديدة، أنهم إذا قاموا من قبورهم فإنهم حالهم كحال الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهم كالمجانين والعياذ بالله. وهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا فقط أنهم ارتكبوا الربا والتعامل فيه، وإنما اعترضوا على حكم الله تبارك وتعالى، فكأنهم قالوا لماذا يحرم الربا ويحل البيع، فكلاهما على حد سواء، والله عز وجل عاقبهم بهذه العقوبة الشديدة إن لم يتوبوا إليه تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أمر سبحانه وتعالى بأن يترك ما بقي من الربا، وأن الإنسان إذا كان عنده شيء من هذه المعاملات المحرمة وقد تلطخ فيها، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك ما بقي من الربا، ويأخذ رأس ماله تائبا إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الربا من السبع الموبقات المهلكات، الذي جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. فالربا من كبائر الذنوب التي يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منها، ولهذا توعدهم بقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن له طاقة بحرب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليعلم آكل الربا أنه محارب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنى له ذلك. ولا شك أن المعاملات في هذا العصر في عموم العالم أنها تقوم على البنوك التي أكثر معاملاتها تقوم على الربا، فالإنسان عليه أن يحرص على أن يطهر ماله وأن يبتعد عن البنوك التي تتعامل في الربا، حتى لا يصيبه شيء من غبار الربا، لأنه وإن لم يتعامل به فإنه سيصيبه من غباره. وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعف إلا أن الواقع يشهد له، وهو قوله أن صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره، والمعنى بأنه لا يكاد أحد ينفك من الربا إلا من عصم الله تبارك وتعالى. وفي هذا الدرس نبدأ بتفسير آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أتفضل بالقراءة.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أكمل ولا أعلى منها فإن فيها فوائد كثيرة.
إذن الشيخ يقصد في هذا الآيتين، يعني أنها آية الدين والآية التي بعدها، والشيخ رحمه الله ركز في هاتين الآيتين على الفوائد، ولهذا لم يظهر التفسير بما يظهر في غيرهما عند الشيخ في هاتين الآيتين، لأنه ركز على الفوائد المستنبطة من هاتين الآيتين التي فيها المعاملات، فركز على الفوائد في طريقة المعاملة وكيفية تكون هذه المعاملات، ولهذا لم يبرز التفسير في هاتين الآيتين. نعم.
فإن فيها فوائد كثيرة، منها جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه، فكله جائز لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان.
إذن هذا فيه يعني جواز المعاملات في الديون بأي كانت هذه الديون، سواء كانت من السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن أو غيره من الديون التي يتعامل فيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلمون، فقال من أسلم فليسلم بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وفي لفظ قال في كيل معلوم إلى وقت معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على عملهم، ولكنه أرشد إلى ما يجب أن يكون عليه، وهو أن يكون ذلك معلوما في الوقت وفي المقدار، في الوقت وفي المقدار، والحديث في الصحيحين. نعم.
ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات، ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر،
لأن هذا إذا لم يكن الأجل معلوما فلا يعلم هل هو شهر أو سنة أو سنتين أو 10 سنوات، فيكون حينئذ فيه الغرر الظاهر، يكون فيه الغرر الظاهر، فلا بد أن يحدد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم وجدهم يسلمون السنة والسنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضبط ذلك وقال فليسلم إلى في شيء معلوم إلى وقت معلوم، أن يتفق عليه الطرفان سواء كان ذلك شهر أو سنة أو سنتين أو 10 سنوات، فلا بد أن يكون ذلك معلوما لدى الطرفين. نعم.
ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.
وهذا أمر ظاهر، لأنه إذا لم يكتب الدين ويكتب أجله ويكتب نوعه فإن الناس ما يمضي عليهم وقت إلا ويختلفون إلى متى سيحل هذا الدين، وربما نسوا مقداره، هل هو 1000 أو 2000 أو أكثر من ذلك أو أقل، أو ينسى وصفه، فحينئذ لا بد أن يوصف ويكتب كتابة واضحة بينة لا تلتبس على أحد من الطرفين، فيقدم كل منهما على بصيرة، يقدم كل واحد منهما على بصيرة وعلى علم في الذي يجب له والذي يجب عليه، في الذي يجب له والذي يجب عليه. ولهذا ورد عن كعب الأحبار أنه قال ربما داع مظلوم دعا فلم يجب له، قالوا وما ذاك؟ قال أنه لم يكتب الدين فماطل به صاحب الدين، أنه لم يكتب الدين فماطل به صاحب الدين، فحينئذ يدعو ولا يستجاب له لأنه عصى الله عز وجل لأنه لم يكتبه، لأنه لم يكتبه. وروي في ذلك حديث مرفوع فيه ضعف. نعم.
ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالدين فلا يميل
بالعدل،
أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. ومنها أن الكتابة بين المتعاملين بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أخبر الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها. ومنها أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل، معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عادلا عند الناس راضيا لم تكن كتابته
رضيا
لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. ومنها أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة. ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه.
إذن هذه الجمل في الفضائل، في فضائل الكتابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فالأمية في هذه الأمة حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت منتشرة، ولا يكتب إلا الناس القليلون، فالذين يكتبون بين الناس قلة. فلهذا قال: فليكتب بينهم كاتب بالعدل. وذلك أن هذا الكاتب يكون معروفا بعدالته، معروفا أيضا بعلمه، وأنه يعرف مؤدى الألفاظ ومقتضيات الألفاظ وما يترتب على هذه الألفاظ التي يكتبها. فليس كل أحد يستطيع أن يكتب، وإن كان يحسن الخط، فليس كل من يحسن الخط يحسن الكتابة بين الناس، لأنه لا بد أن يعرف مؤدى هذه الألفاظ وما يترتب على هذه الألفاظ، ولا بد أيضا أن تكون هذه الكتابة بالعدل، فلا يميل لأحدهما على الآخر فقد يسقط حرفا فتسقط به مبالغ طويلة أو أزمنة مديدة ونحو ذلك. فالكاتب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يكتب وفيما يدع، وعليه أيضا أن يوضح للمتبايعين والمتداينين مؤدى هذه الألفاظ، أنه إذا قال بهذا اللفظ فإن مؤداه ومصيره سيكون كذا، وإذا قال بهذا اللفظ فإنه سيكون مؤداه ومصيره كذا. نعم.
ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.
إذن هذا في إثبات الولاية لمن لا يستطيع أن يملي هو، فإنه يقوم وليه بذلك. ونظير ذلك أيضا أن الإنسان يكتب وكالة لغيره بهذا الأمر، لكن عليه يدرك أيضا هذه الوكالة التي يوكل فيها أحدا بأن يبيع له أو يشتري له أو يستدي الله أو غير ذلك، عليه يدرك مؤدى هذه الألفاظ، لأنه لا يحسن أن يعطيه وكالة مطلقة، وأنه وكله بأن يقوم مثلا مقامه في كل شيء، لأن هذه الوكالة أمرها خطير، وذلك أنه يبيع من خلالها أملاكه، وربما طلق نساءه وغير ذلك، ويقول أنا موكل بهذا الشيء. ولهذا أوقفت عندنا في المملكة الوكالة العامة المطلقة، فلا بد أن يحدد في الوكالة ماذا يريد منها، فينص على كل ما يريد نصا. أما أن تكون وكالة مطلقة بالمداينات والبيع والشراء وغير ذلك مما لا يستذكره الإنسان حينما يوكل هذه الوكالة، فهذا لا شك أن فيه من الغرر الشيء الكثير. نعم.
ومنها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإذا كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه.
وهذا أمر ظاهر، يعني قضية المشقة، أنه لا يكتب كل شيء، ليس من المناسب أنه كلما أراد أن يشتري شيئا أن يقوم بتوثيقه أو الإشهاد عليه كلما دخل إلى محل من المحلات أنه يفعل ذلك. ولكن إذا كان هذا الأمر متيسر فنعم، كأن يأخذ الفاتورة التي تثبت أنه اشترى هذا الشيء من ذلك المكان، حتى لا يأتي أحد يدعيه أنه له، وخصوصا في الأشياء المتناظرة التي قد يختلف فيها الناس، ربما ادعى إنسان أن هذا الشيء له وهو ليس له، وذلك مثل الكتب إذا كان كتابا معينا وطباعته واحدة، فإنه إذا اشتراه من مكتبة معينة وطلب ما يوثق ذلك بالفاتورة، حتى لو اختلط بغيره من طلبة أهل من طلبة العلم ولم يظهر أن هذا الكتاب عليه ما يدل أنه لصاحبه بكتابة الاسم ونحوه، فإن هذه الفاتورة تدل على أنه اشترى هذا الكتاب، فهذه قرينة تدل على أنه اشترى هذا الكتاب بهذه المواصفات بهذه القيمة من تلك المكتبة. نعم.
ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الدين وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والمبينات بحسب حالها.
نعم، هذا حكمه إلى القاضي، هذا حكمه إلى القاضي، لكن نقول في بداية الأمر عليك أن تثبت الحقوق وتوضحها وتبينها، لكن إذا كان هناك اختلاف وترافع إلى القاضي فإنه يحكم بالشاهد واليمين، لأنه يكون اليمين مرجحا إذا لم يوجد أدلة وقرائن تدل على خلاف ذلك. نعم.
ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، أما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.
وهذه يعني شهادة المرأة في هذا الأمر أنها جعلت بنصف شهادة الرجل، لأن هذا من شأن الرجال، هذا من شأن الرجال، هم الذين يقومون بهذه الأمور، وليس هذا من شأن النساء، فإن من شأن الرجال البيع والشراء والمعاملات في المداينات وغير ذلك، أما النساء فإنهن أدرى بما يكون في ما يتعلق في البيوت وفيما يتعلق بأمر الأطفال وتربيتهم ونحو ذلك، ولهذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن المرجع فيما يكون في بيته صلى الله عليه وسلم، وأقوالهن مقدمة على أقوال الصحابة، وأما ما كان خارج البيت فإن أقوال الصحابة مقدمة على أقوالهن. نعم.
ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل.
وهذا كما سلف أنه فيما يتعلق في مثل هذه المسائل البيع والشراء، وإلا فإنما يتعلق في الأطفال والرضاعة وغير ذلك فإن المرجع في ذلك للنساء، وهن أقوى حينئذ ضبطا من الرجال في هذا الأمر، فإنهن يدركن ذلك ووكل الأمر إليهن في قضية ما يكون من خصائص النساء. ولهذا في مسائل الحيض مثلا فإن المرجع فيه إلى النساء، وكذلك في مسائل الحمل المرجع فيه للنساء، كذلك في مسائل الرضاعة فإن المرجع فيه إلى النساء، لأن هذا من خصائصهن. نعم.
ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد
شهادته
لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير، لقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فالشهادة مدارها على العلم واليقين. ومنها أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. ومنها أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة، سواء دعي للتحمل أو للإدلاء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو في حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا بالشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
وفي هذه الجملة وفي هذه الفائدة بيان معنى قوله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن المعنى الأول أنه لا يضره من غيره، فلا يجوز لأحد أن يضر الكاتب والشهيد، فلا يأتيه يطلب منه الكتابة أو الشهادة في وقت ليس مناسبا، أو أنه قد يلحقه بذلك أذى ونحو ذلك. وكذلك أيضا هو الكاتب والشهيد لا يجوز له أن يضار في هذه الكتابة وفي هذه الشهادة، بل عليه أن يكتب كما أملي عليه، وكذلك الشهيد عليه يدلي بالشهادة كما تحملها، لا يجوز له أن يزيد فيها ولا ينقص منها. نعم.
ومنها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.
ولكن إذا كان في ذلك حقوق ترتبت عليه فتدفع له التكاليف، تدفع له التكاليف في ذلك، كما لو أراد أن يعود مثلا أو احتاج إلى أنه يستأجر له لأنه في مكان آخر، أو أنه يحتاج إلى نقل من مكان إلى مكان، فهذا أيضا لا يلحقه هو فيه ضرر، وإنما ينظر في ذلك، فقد يكون على حساب من لم يكن عليه الحق، وتبين أن الحق عليه وليس على غيره، أو على حسب ما يراه القاضي في ذلك. نعم.
ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجلية، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول. ولهذا قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وهذه مصالح ضرورية للعباد.
إذن ذلكم أقسط عند الله أي أعدل، فإذا كتبت هذه الأمور وأشهد عليها فيكون حينئذ أن هذا هو العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ويكون حينئذ ليس هناك ضرر على أحد من الفريقين. وأقوم للشهادة أيضا، إذا أراد الإنسان يشهد فتكون الشهادة واضحة وبينة على ماذا يشهد عليه وما الذي لا يشهد عليه. وأدنى ألا ترتابوا، لأن الناس يرتابون ويشكون، فما يمضي زمن إلا ويأتي الاختلاف بين المتداينين في مقدار الدين وأجله وما إلى ذلك مما يكون فيه الارتياب. نعم.
ومنها أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب الإحسان.
وهذا يدل على أن الإنسان عليه يخلص بذلك، لأنه قد يتعلمها فقط من أجل الدنيا، أو من أجل أن يحسن خطه ويقال فلان خطاط ويقال فلان يحسن الكتابة، ولكنه إذا أخلص لله عز وجل وأنه يريد بذلك نفع العباد، وربما أراد بذلك كتابة ما ينفعه في دينه كأن يكتب الحديث، بل حتى ربما يكتب القرآن الكريم، فإنه حينئذ يكون مأجورا أجرا عظيما. والكتابة وإن كانت الأصل أنها تكون في الدواء والقلم، إلا أنه جاءت ما يفوق ذلك في هذا العصر، وهو الكتابات بالآلات، في الحاسب الآلي وغيره ما يكون من الكتابات في الجوالات وغيرها، فهذا لا شك أنه أيضا يطلب أن يتقن، وأن الإنسان عليه إذا أراد أن يكتب شيئا أن يتقنه في اللغة وفي الإملاء وفي مؤدى الألفاظ ومؤدى الكتابة، لأنه قد يكتب كتابة يوهم فيها القارئ، فإذا عليه أن يحرر هذه الكتابة، وعليه يعيد قراءتها مرة أو مرتين حتى لا يكون في ذلك لبس على القارئ. نعم.
ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله، وأن يقضي بها حاجاتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله كما علمه الله. ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتباعد، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم، فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. ومنها
وهذا يعني دليل على فضيلة العلم، دليل على فضيلة العلم، والمقرون بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا كان متقي لله تبارك وتعالى زاده الله علما، لأنه إذا كان متقي لله عز وجل فإنه يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم به، فيزيده الله تبارك وتعالى علما، لأنه تقرب إلى الله عز وجل بالتقوى، فيتقرب إليه تبارك وتعالى بالتوفيق والسداد والعلم والبصيرة، كما دلت عليه آية سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون فيه بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين الهداية والضلال. نعم.
ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.
وأوضح ما يدل على هذا هذه الآية التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الدين، فإنها في المعاملات، لأن الشريعة جاءت بحفظ الحقوق الخمسة، ومنها حفظ المال. نعم.
ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه، سواء عامل برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا، فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. ومنها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على أنه يصبح الرهن إلا على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. ومنها أنه يستدل بقوله فرهان مقبوضة، أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتق الله ويؤدي أمانته.
والأصل في هذا يعني في البيع أن يكون فيه الكتاب والشهادة، ولكن إن أمن بعضكم بعضا، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يوثق ذلك، فجاء ناس الأعرابي وزادوا في السعر فأنكر أنه باعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم يسلمه له فإنه قال لم أبعه لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنك بعته وأنا ابتعته، يعني اشتريته منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل هل لك شاهد يدل على ذلك؟ ثم قام خزيمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال نأمنك على سر السماء ولا نأمنك على سر الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، شاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوثق هذه البيعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت أنه توفي ودرعه مرهون عند يهودي اشترى شعيرا لأهله، اشترى شعيرا لأهله ورهن درعه عند ذلك اليهودي. فهذا دليل على أن الأصل أن يكون هناك رهن وأن يكون الرهن مقبوض كما يدل له هذا الحديث، لكن أشارت الآية إلى أنه إن أمن بعضنا بعضا أنه يجوز لا يشدد في ذلك، لكن مع تقوى الله تبارك وتعالى. نعم.
ومنها أن من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من جهتين: أداء لحق الله وامتثالا لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. ومنها تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل، والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا، فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله عباده، كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة.
نعم، يعني قيده هنا في السفر فتكون رهان مقبوضة، لأن الحاجة في السفر تكون غالبة، لأنه قد لا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد، فحينئذ تكون هناك رهان مقبوضة. وإلا حتى في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي وهو في المدينة، وهذا نظيره أيضا في الوصية بقوله إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، والمعنى بأن هذا غالبا أنه يكون في السفر ليس هناك تهيؤ، وإلا فإنه حتى لو كان في البلد وكان حاضرا فإن له أن يوصي بما يراه. نعم.
ثم قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر الله تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء، وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كان للأوابين غفورا، ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره. وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها، وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس وأوصاف الخير وأوصاف الشر. ولهذا قال: ما في أنفسكم، أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف، وأخبر أنه على كل شيء قدير، فمن تمام قدرته محاسبته الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب.
ومعنى كلام الشيخ رحمه الله أنه وردت أحاديث تدل على أن الله عز وجل كما في الصحيحين أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تحدث أو تتكلم، ومعنى ذلك أن ما يقع في النفس من خطرات أنه لا يؤاخذ به العبد، ولكن اختلف في هذه الآية هل هي ثابتة وباقية أم أنها منسوخة بالآية التي بعدها، فالجمهور على أنها منسوخة بما بعدها، وجاءت في ذلك أحاديث عن ابن عباس وغيره من السلف على أن هذه الآية قد نسختها الآية التي بعدها كما سيأتي بيانه. وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال أنها لم تنسخ، وأن هذا له حال وذاك له حال، والمعنى بأن الله عز وجل يعلم ما في الأنفس وأنه سيحاسب على ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك المعاقبة، والمعنى بأنه يحاسبه به بمعنى أنه يخبره به كما جاء في الصحيحين من حديث النجوى عن ابن عمر أنه قال: إن الله يضع كنفه على عبده يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت ذنب كذا في يوم كذا وذنب كذا في يوم كذا، فإذا أقر بها قال: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله عز وجل يبين لعبده ما وقع له من زلات ولكنه يستره في الدنيا والآخرة، فقالوا بأن هذا معنى المحاسبة، وعلى أي حال فيعني القول بأنها منسوخة بالتي بعدها كما سلف أنه قول جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم، والذين قالوا بأنها لم تنسخ بهذا الاعتبار وهو أيضا اختيار الطبري وغيره أنهم يريدون هذا المعنى وروي ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وقد بسط الحافظ بن كثير وغيره من المفسرين الكلام على وجه النسخ وعدمه في هذه الآية. نعم.
ثم قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه أي من جميع الشرور.
وهذا الحديث أيضا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين، من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. وأخرج أيضا الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، وفي لفظ أنه قال عند أحمد أيضا أنه قال: لم يعطهن أحد قبلي. وأيضا أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آخر آيتين من سورة البقرة لم تقرأ في دار ثلاثة أيام فيقربها شيطان، لم تقرأ في دار ثلاثة أيام فيقربها شيطان. وهذا كله يدل على فضيلة هاتين الآيتين اللتين ختمت بهما هذه السورة العظيمة. نعم.
وذلك لما احتوتاه عليه من المعاني الجليلة، فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله، وفي قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجيه الخطاب الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. وفي قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات، وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: قد فعلت.
وهذا الحديث أيضا ثابت في صحيح مسلم في بيان هذه الآيات، وأنها جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات الأول شق ذلك عليهم وعظم ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال من كان قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك، فقال الله عز وجل: قد فعلت. فقال الله عز وجل: قد فعلت. فهذا شرف عظيم لهذه الأمة ومنزلة كريمة لها عند الله تبارك وتعالى. ولهذا على المؤمن أن يستحضر ذلك وهو يقرأ هذه الآيات، يقرأها في كل ليلة، ويستحضر أن الله عز وجل يجيبه في ذلك، وأنه يتجاوز عنه ما وقع منه. نعم.
فهذه الدعوات مقبولة من جميع المؤمنين قطعا، ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم في توجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الائتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.
إذن بهذا ختم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى سورة البقرة في تفسيرها، هذا التفسير المختصر الميسر المليء بالفوائد والتركيز على الفوائد التي يستنبطها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من الآيات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وعن، وأن يغفر لنا وله. وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في أول سورة آل عمران، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.